السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي نراجع فيها سويا ما يتعلق بمادة السيرة، من ذلكم الجزء الذي قرر عليكم في هذه الدورة الصيفية المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن ينفع بكم وأن يجعل هذا العمل في ميزانه سبحانه، في ميزان أعمالنا، خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ولا شك أن السيرة، سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، منهل عذب ومورد صاف لكل من أراد أن يعرف الإسلام على حقيقته، لكل من أراد أن يرى التطبيق العملي المباشر للإسلام بكل ما يتضمن من أخلاق وتشريعات. إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الزاد الحقيقي لأمتنا على ممر العصور والأزمان، إذ تحمل أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي والتي عبرت عنها عائشة رضي الله عنها بقولها: كانت خلقه القرآن. كانت خلقه وكانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم تخرج من مشكاة واحدة، مشكاة النبوة والرسالة، من مشكاة القرآن الكريم. أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه وأمرنا أن نتخذه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان نبيا وكان قائدا وكان محاربا وكان مربيا ومعلما، كان زوجا وأبا، حوت السيرة بكل أحداثها على مر زمن الرسالة، على زمن بلغ 23 عاما، هي حياة النبوة والرسالة 23 عاما من العطاء، 23 عاما من البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، 23 عاما غيرت وجه الأرض. إن الله كما جاء في الحديث، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعزمهم، نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فرعاهم جميعا لا يستحقون، فمقتهم عربهم وعزمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يغير به وجه الأرض، حتى يعيد العلاقة بين الأرض والسماء، تلكم العلاقة التي انقطعت لما ترك الناس الوحي، ولما ابتعد الناس عن مصدر الرسالة، ولما ترك الناس التوحيد، ولما انخلطت واختلطت عقائد أهل الكتاب بالشركيات والكفريات، لما غير اليهود والنصارى أوامر ربهم، لما عتوا عما نهوا عنه، لما تركوا كتاب ربهم الذي أنزل عليهم وبدلوه وحرفوه، لما تغير كل هذا، أراد الله عز وجل أن ينقذ أهل الأرض، أراد أن يبعث إليهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحي إليه من قرآن وسنة، غير قلوب رجال كانت كالحجر صلابة، فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، أرسله الله عز وجل بالنور المبين هداية للناس أجمعين، أرسله الله عز وجل للثقلين الإنس والجن، فكان خيرا لكل الناس وكان هداية لكل الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسله ربه بشيرا بالجنة لمن أطاع ونذيرا بالنار لمن أبى وعصى. ولقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزيرة العرب، وتعلمون كيف كان العرب قبل مجيء الإسلام. كان العرب في ضلالهم يعمهون، وكانوا متفرقين شراذ لا تجمعهم وحدة ولا يقوم لهم أمر ولا تنضبط لهم أخلاق ولا ينضبطون بشريعة تحكمهم، كانوا شراذ. وكان يقتل بعضهم البعض فضلا عن الأخلاق السيئة والفواحش والمنكرات التي انتشرت فيهم، كما عرفتم من مادة السيرة ومن كلام أخينا الشارح. والكلام عن أصل العرب وكيف أن العرب يعني كان منهم العرب البائدة الذين اندثروا ولم يمكن الحصول على تاريخ كاف لهم، ثم العرب العاربة الذين يعني يتبعون يعرب ابن قحطان وأصلهم بلاد اليمن، ثم العرب المستعربة وهم المنحدرون من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. هؤلاء العرب هم العرب العدنانية والذين ينحدر منهم أكثر العرب حتى يومنا هذا، وهم الذين خرج منهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، إذ كان من إسماعيل قيدار، ومن قيدار كان كنانة، ثم ما تبع ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينحدر نسبه من أو ينتهي نسبه المعروف والمعلوم إلى عدنان، وعدنان من ولد قيدار ابن إسماعيل، وبين قيدار وعدنان كما قيل 40 أبا، إلا أن بين عدنان وقيدار يختلف النسابة في عد هؤلاء الآباء، ولذلك يتوقف كثير من أهل العلم حينما ينسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقفون عند عدنان فيقولون هو محمد ابن عبد الله نعم نقول نقول هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وفهر هو قريش وإليه تنتسب القبيلة، ابن وفهر هذا هو ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد وليس معد ابن معد بتشديد الدال ابن عدنان. وهكذا ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدنان، وهذا هو الجزء أو هذا هو القسم المعروف والمشهور من نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يتعلق بنسب العرب وتفرق أولاد إسماعيل وتفرق القبائل من معد ابن عدنان، حيث جاء بعد معد نزار وتفرقت البطون منه إلى أربعة قبائل هي إياد وأنمار وربيعة ومضر، أعظم الأربعة قبيلتان هما ربيعة ومضر، ومن مضر انحدرت قبيلتان هما قيس وعيلان وإلياس، ومن إلياس خرجت أربع قبائل عظيمة هي تميم ابن مرة وهذيل ابن مدركة وبنو أسد ابن خزيمة وكنانة ابن خزيمة، ومن كنانة خرجت قريش أو من ولد كنانة فهر وهو قريش، هي فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، ومن فهر هذا الذي سمي بقريش انقسمت قبائل عديدة، أو يعني خرج من فهر أولاد كثيرون، كان منهم بطون قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب ابن فهر، ومن قصي خرجت أرض يعني خرجت ثلاثة قبائل هم بنو عبد مناف وبنو أسد ابن عبد العزة وبنو عبد الدار، ومن عبد مناف خرجت أربع قصائل بنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو المطلب وبنو هاشم، ومن هاشم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذه يعني في خلاصة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بنسب العرب على وجه الإجمال. إذا أردنا أن نتكلم أيضا في عجالة سريعة عن حالة العرب قبل الإسلام، فلنا في هذا المجال أن نتكلم عن ديانات العرب، والعرب كان أكثرهم على الشرك بالله عز وجل، ولم يكن الشرك فيهم أصلا متأصلا، بل كانوا على الحنيفة السمحة دين إبراهيم عليه السلام، لأننا كما عرفنا ينحدرون من إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، إلا أنه لما طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به خرج عليهم رجل هو عمرو بن لحي، وعمرو بن لحي هو زعيم خزاعة، وهذا الرجل كان فيهم كبيرا وعظيما، ثم إنه ذهب إلى الشام فرأهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك وظنه حقا، وقدم إلى قريش من الشام ومعه هبل وهو صنم من الأصنام كان في الشام، فجعله في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله، ثم يعني قلدت باقي بطون العرب وقلدت القبائل قريشا في هذه البدعة، فاستحدثوا أصناما كان منها مناه وكان منها اللات وكان منها العزة، أما مناه فكان على ساحل البحر الأحمر، وأما اللات فكانت في الطائف، وأما العزة فكانت في وادي نخلة. هذه أوثانهم الكبرى والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومنات الثالثة الأخرى. فهكذا يعني تطور أمر الشرك بين العرب، وكانت للعرب مراسم وتقاليد يعظمون بها هذه الأصنام، ابتدع أكثرها عمرو بن لحي كانت منها طبعا الذبح والقرابين والنحر وإلى آخره، كل هذا وفضلا عن الحج والطواف حول هذه الأصنام، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها ويضربها حتى سقطت، وأمر بها فأخرجت من بيت الله الحرام وأحرقت. كان من تقاليد العرب في الجاهلية أنهم يتقربون إلى الأصنام بأنواع من النذور وأنواع من العبادات في الأنعام والإبل، فكانوا يجعلون من هذه الأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فالسائبة هي الناقة التي تابعت بين 10 إناث، يعني ولدت 10 إناث ليس بينهم ذكر، فسيبت هذه السائبة، سيبت يعني لا تستخدم، هذا معنى كونها سائبة، سيبت يعني لا تستخدم، يعني لا يركب ظهرها، لا يجز وبرها، لا يشرب لبنها إلا ضيف، وهكذا تكون سائبة. فإذا ولدت بعد الإناث 10 التي ولدته قبل ذلك، إذا ولدت مرة أخرى أنثى سميت بحيرة، سميت بحيرة، فهذه إذن هي البحيرة، وهي التي شقت أذنها، وهي التي شقت أذنها، ثم يخلى سبيلها مع أمها ويفعل بها كما فعل بأمها. والحام هو الفحل، إذا نتج له 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر أيضا لم يستخدم، سمي ظهره، لم يركب ظهره، ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها، وخلي في إبله يضرب فيها. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكانت من عقائد العرب الباطلة فيما يتعلق بهذه الأصنام أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، كانوا يستقسمون بالأزلام، والأزلام جمع زلم، وهو القدح الذي لا ريش فيه، القدح وجمعه أقداح، والقدح هو السهم الذي لا ريش فيه، القدح هو السهم الذي لا ريش فيه، فتجعل هذه الأزلام أو هذه القداح، هذه السهام في وعاء ثم تضرب وتؤخذ منها واحدة، كل سهم وكل قدح من هذه القداح أو من هذه الأقداح يكتب عليه مثلا نعم أو لا. فكانوا يضربون هذه الأقداح بمعنى أنها يعني يخرجون منها واحدا إذا أرادوا أن مثلا يعرفوا هل يسافرون إلى المكان الفلاني أو هل ينكحوا امرأة معينة أو غير ذلك، فكانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل، فيعني يخلطون هذه القداح بعضها ببعض ثم يخرجون واحدة منها، إذا كانت نعم فهي يعني معنى ذلك أنه يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله، وإذا كانت لا فلا يفعل الشيء الذي كان يريد أن يفعله. هذا هو المراد بالأزلام، فكما قلنا الأزلام جمع زلم، وهو القدح الذي لا ريش فيه، أي السهم الذي لا ريش فيه. أيضا كان من الممكن أن يكتبوا على هذه الأسهام مثلا كلمة منكم أو كلمة من غيركم إذا أرادوا أن يعرفوا نسب واحد منهم، هل هو منهم أم ليس منهم، فأيضا يكتبوا على سهم هذه السهام منكم وسهم آخر يكتب من غيركم، ثم يخلطوا هذه السهام ثم يخرجوا واحدا منها فيعرفون أو يعني يأخذون بما تخرج به هذه السهام. هذا لا شك أنه باب من أبواب يعني الضرب بالغيب، ومن أبواب التقول على الله عز وجل بغير علم، ومن يعني أنواع الميسر والقنار، ويعني من أفعال الكهنة والعرافين ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا كان منتشرا بين العرب وكان من انتشار وكان من يعني الأفعال التي تنتشر بينهم أنهم يؤمنون بما يقول الكهان والعرافون والمنجمون. هكذا كان حال العرب في الجاهلية. وكان منهم أيضا من يعني غير يعني الشرك وعبادة الأصنام كان منهم أيضا ديانة اليهود. كان منهم أيضا اليهود، واليهود لهم هجرتان إلى جزيرة العرب. أما الهجرة الأولى فكانت قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، في بعد أن دمر بختنصر بلادهم ودمر هيكلهم وسبى أكثرهم، فهاجر كثير منهم إلى بلاد الحجاز. وكانت لهم هجرة ثانية بعد احتلال الرومان لفلسطين سنة 70 من الميلاد، فهاجر كثير من اليهود إلى بلاد الحجاز. وكانت من أشهر القبائل اليهودية التي هاجرت خيبر، قبيلة خيبر وقبيلة أو بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع وبنو المصطلق. هؤلاء كانوا من أشهر قبائل اليهود التي هاجرت إلى بلاد الحجاز. وأيضا كان بين العرب من اعتنق ديانة النصارى، إذ دخلت النصرانية بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان. وذلك أن اليمن، أهل اليمن لما حدثت فيهم حادثة أصحاب الأخدود وحرق ملك اليمن كثيرا من الناس الذين أرادوا أن يدخلوا في دين المسيح عليه السلام، ولما حدث ذلك سلط الرومان الحبشة لاحتلال اليمن، وكان ذلك سنة 400 و300 من ميلاد المسيح عليه السلام. فدخلت الأحباش اليمن، وكان منهم ملك يقال له أبرهة كما تعلمون، هذا الذي أخذ ينصر ديانة المسيحية وبنى كعبة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب إليها، ثم لما لم يستطع ذلك سولت له نفسه الأمارة والسوء أن يهدم بيت الله الحرام بمكة المكرمة، زادها الله تشريفا، فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، إذ سلط عليه طيرا أبابيل فكانت نهايته. أيضا كانت من الديانات التي انتشرت في بلاد الجزيرة ديانة المجوس عليهم لعنة الله، وهم عبدة النار. وكان معظم يعني المجوس الذين دخلوا بلاد العرب كانوا معظمهم من المجاورين لبلاد الفرس، فكان ذلك في العراق وفي البحرين وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي. هذه كانت هي الحالة الدينية. وكما قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله نظر إلى العرب فمقتهم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وذلك لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا وابتعدوا عن دين الله عز وجل وعن دين إبراهيم الخليل عن الحنيفية السمحة. انتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم وتركوا أمر السماء وركنوا إلى المعتقدات الكفرية وأشركوا مع الله عز وجل غيره، فكانت النتيجة المقت والخسران والبوار، إلا أن رحمة الله عز وجل كانت فوق كل ذلك، فأرسل لهم رسولا يعلمهم ويزكيهم ويهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا كانت الحالة الدينية التي يعني سيطرت على العرب. أما الحالة الاجتماعية فلم تكن بأحسن حالا من الحالة الدينية. كان العرب يعيشون في حالة من فساد الأخلاق وفي حالة من انتشار الفواحش، ومن أعظم هذه الفواحش الزنا، حتى أنهم كانوا يقننون هذا الزنا، يقننون هذا الزنا. فتجد من أنواع النكاح في يعني الجاهلية نكاح الاستبضاع، ونكاح الاستبضاع أن يأتي الرجل إلى امرأته إذا طهرت منه فيرسلها إلى رجل من أنساب العرب أو من يعني كبار القوم فتستبضع منه، بمعنى يعني أن يأتيها ويجامعها، وذلك من باب أنه يعني يريد نسلا يعني قويا ونسلا شريفا، فيأخذ من نطفة هذا الرجل الكبير أو هذا الرجل النسيب أو كذا. فكانوا يسمون ذلك نكاح الاستبضاع. وأيضا من أنواع النكاح في الجاهلية يعني تلكم النساء التي ينصبن على أبوابهن رايات وسموا بأصحاب الرايات الحمر، كبيوت للدعارة وتقنين لممارسة الزنا والعياذ بالله. إلا أنهم زادوا على ذلك أن المرأة إذا حملت جاءت بالقافة فألحقت الولد بمن ترى من الرجال، ولا يستطيع هذا الذي ادعي عليه بهذا الولد لا يستطيع أن يتبرأ منه ولا يستطيع أن يمتنع من ذلك. ونكاح آخر هو يعني أحصر من هذا، أن تأتي المرأة فيعني تختار 10 من الرجال أو يعني 10 دون 10، 10 فما دون ذلك، يختارون امرأة معينة يدخلون عليها كلهم يصيبها، فإذا ولدت جاءت بهم جميعا ثم قالت هذا الولد لك يا فلان فلا يستطيع أن يمتنع. فكما جاء في حديث عائشة 4 من النكاح، النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، هذه 3 التي ذكرناها، ثم يضاف إليها النكاح الذي نعرفه اليوم، وهو النكاح الذي أقره الإسلام، وهو ما يكون من خطبة الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، فيصدقها بمعنى يعطيها صداقها ثم ينكحها. فهذا هو النكاح الشرعي الذي أقره الإسلام، وأبطل الإسلام الأنواع الأخرى التي أشبه ما تكون بتقنين الزنا والعياذ بالله. فهكذا كانت أخلاق العرب. وفي الواقع يعني لم يكن أيضا من باب الإنصاف، لم تكن أخلاق العرب كلها على هذا الحال، وإنما كان فيهم أيضا بعضا من فضائل الأخلاق ومكارم الصفات، كان منها الكرم وكان منها الشجاعة وكان منها نصرة المظلوم وكان منها الحلم والأناة والتؤدة، وكان منها أيضا عزة النفس والامتناع عن قبول الضيم، وكان منها أيضا عدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، فيعني انتصر فيهم الصدق والأمانة. لكن كانت هذه الأخلاق ما تلبث أن تتغير إذا دعا إليها الداعي، لأن الداعي إلى هذه الأخلاق لم يكن إرضاء الله سبحانه وتعالى أو عبادة الله عز وجل، لم يكن الداعي إلى هذه الأخلاق الحسنة حب الله تبارك وتعالى ولا السعي إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، وإنما كان الداعي لها ما يرونه من عقولهم من كون هذه الأخلاق حسنة ينبغي أن نفعلها. فإذا ما رأوا أن هذه الأخلاق لا تحسن في هذا المقام تركوها وفعلوا غيرها من ذميم الأخلاق. وهذا دائما يجعلنا نفكر في وننتبه إلى أن الدواعي الأرضية لكل ما هو طيب ولكل ما هو حسن ولكل ما هو نافع لا يكفي. الدواعي الأرضية أيها الإخوة الكرام لا تكفي. لماذا؟ لأنها ليست بالقوة الكافية التي تمنع الناس أن ينخرطوا في ظلماتهم وجهالتهم. لا بد من قانون السماء. لا بد أن يستشعر الإنسان دائما رقابة الله تبارك وتعالى عليه، فإنه حينما يعرف أن الله عز وجل رقيبه وأن الله تبارك وتعالى يراه ويطلع عليه فإنه ينزجر وإنه يرتبع، وهذا ما لا يكون في قوانين أهل الأرض ولا في يعني روابط أهل الأرض. هذه هي شريعة السماء التي تضبط المجتمع وتملأ العدل والأمانة بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في وسط كل هذه الجهالات. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم كان له من الفضل ومن الشرف بين قريش ما له، فهو الذي تولى السقاية والرسادة، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الخبز يعني يكسر الخبز، كما تعلمون أنه أن السريد أو السريد عبارة عن خبز مكسر ثم يعني يوضع عليه المرقة والأرز وغير ذلك، هذا هو السريد. فسمي هاشم لأنه سمي هاشم هاشما لأنه أول من أطعم السريد للحجاج بمكة. وهاشم ولد له عبد المطلب وأيضا يسمى شيبة لشيبة كانت في رأسه. وعبد المطلب له وقعتان كما تعلمون، حفوا بئر زمزم، وذلك أنه أتاه آت في المنام فوصف له موضع بئر زمزم. والوقعة الثانية وقعة الفيل، وذلك أن أبرهة الحبشي لما أراد أن يهدم الكعبة أتى عبد المطلب أو أخذ إبله، فذهب عبد المطلب ليأخذ إبله فتعجب أبرهة كيف يطلب الإبل وقد جاء أبرهة ليهدم البيت، فقال عبد المطلب قولته المشهورة إن للبيت ربا يحميه. هاتان هما الوقعتان المشهورتان لعبد المطلب ابن هاشم. والوقعة الأولى التي تتعلق بحفر بئر زمزم، نظر عبد المطلب فيها لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه نذر أن ينحر واحدا منهم. فلما ولد له 10 أبناء وبلغ الأبناء 10 ذكره الناس بما كان من نذره، فكتب أسماءهم في القداح التي ذكرناها من قبل وهي الأسهم التي السهام التي لا ريش فيها، وأعطى القداح لقيم هبل القائم على أمر صنم هبل، فضرب القداح فخرج سهم عبد الله. عبد الله هذا هو ولد هو والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله يعني من أحب ولد قريش، من أحب ولد عبد المطلب إلى قلبه. فلما لم يجد بدا من وفاء نذره ذهب به إلى الكعبة حتى يذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم، ومنعه أخوه عبد المطلب ومنعه أخوه أبو طالب. فقال عبد المطلب فكيف أصنع بنفسي؟ فأثار عليه أن يأتي عراسة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، يعني يضرب قدحين، قدح مكتوب عليه عبد الله وقدح مكتوب عليه 10 من الإبل، فخرج سهم عبد الله ف زاد على 10 جعلها 20، فخرج سهم عبد الله أيضا، وهكذا حتى وصلت الإبل إلى 100 من الإبل، فوقعت القرعة عليها فنحرها عبد المطلب وتركها لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، وكانت ذلك فدية لعبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا ولد الذبيحين أو أنا ابن الذبيحين، يعني بذلك أنه ابن إسماعيل عليه السلام، وهو الذبيح كما تعلمون من أمر الله عز وجل لإبراهيم في المنام أن يذبح ولده ثم فداؤه من ذلك. فهذا هو الذبيح الأول، والذبيح الثاني هو والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ثم اختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا، وأبوها هو سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فبنى بها عبد الله وأنجب منها سيد المرسلين، أنجب منها سيد ولد آدم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان ذلك في صحيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي وافق سنة 71 و500 من الميلاد. هكذا ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقته إرهاقات أهمها حادثة الفيل، إذ سبقت مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنيف 50 يوما. سبقت حادثة الفيل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنيف 50 يوما، ولا شك أن ذلك يعني تنبيه وإرهاص لشرف بيت الله الحرام، تنبيه على شرف بيت الله الحرام، وتنبيه على شرف هذا الذي سيرسله إلى الناس أجمعين نبيا ورسولا، حينئذ يعلم أنه خرج من البيت الذي شرفه الله وحماه وعصمه من أن تمد له يد السوء على يد أبرهة ذلكم الرجل الحبشي الذي لقي ما يستحق جراء تعجيه على بيت الله الحرام. نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد، ورعته مرضعته حليمة بنت أبي زؤيد، يعني المشهورة بحليمة السعدية، رعته في بني سعد. وكان من عادة العرب أن تسترعي أولادها في البادية، وذلك لتنشئتهم تنشئة قوية ولضبط لسانهم ضبطا صحيحا. وكان من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حليمة ما جعلها تستقي حتى بلغ السادسة، ما جعلها تستقي حتى بلغ السنة الرابعة أو الخامسة، لم ترسله إلى أمه حتى بلغ 5 سنين. وما ذاك إلا لما كان من شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته ومن خيره الذي عم على حليمة، والذي دعا حليمة أن تذهب بولدها وأن تذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، ما كان من حادثة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم. والحادثة ثابتة عند مسلم وغيره من كتب من أصحاب السنن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه. كثير من أصحاب العقول العفنة الذين يظنون أنهم يفهمون كل شيء بعقولهم، ولم يفهموا أن هذا العقل له حد وله نهاية لا يمكن أن يتعداها، هؤلاء ينكرون مثل هذه الغيبيات ومثل هذه المعجزات وينسبون أصحابها إلى العجز وإلى الجهالة وإلى التخبيط والتخليط، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول ونبي وله من المعجزات البهرة ما تدل على صدق رسالته وما تدل على علو كعبه وشرف منزلته عند الله عز وجل، ولا يبعد عليه أن يعني يكون هذا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى أمه آمنة، وكان من أمره أن توفيت أمه بعدما بلغ سنه 6 سنين، ثم انتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب ومات عنه وهو ابن 8 سنوات، ثم انتقلت الكفالة إلى عمه الشفيق أبي طالب فضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. وقعت أحداث ووقائع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لها من الأثر في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره بعد الرسالة بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. فكان من ذلك حلف الفضول، وهذا الحلف تدعت إليه قبائل من قريش، اجتمعت عدة قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان التيمي، اجتمعت هذه القبائل، كان منها بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتيم بن مرة، اجتمعوا في هذه الدار وتعاهدوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم، وألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غير أهلها إلا قاموا معه ونصروه على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، ولكن الإسلام كاف وفيه كل الكفاية لمنع الظلم ولنشر العدل بين الناس. لا شك أن هذا الحلف كان ينافي ما كان عليه العرب من جاهلية ومن عصبية ومن نصرة يعني الأخ ظالما أو مظلوما، ظالما يعني لغيره أو مظلوما من غيره ينصرونه أيا كان السبب. فلا شك أن هذا الحلف يخالف هذه الحمية ويجانبها تماما، إلا أن هذا الحلف كان من فضائل ما شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من الرسل كان يعمل في أول شبابه، وأكثر الروايات تدل على أنه كان يعمل على رعي الغنم، ثم لما اشتد عوده سعى في العمل بالتجارة، فخرج تاجرا إلى الشام لما بلغ سنه 25 سنة، خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. وخديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها، وكان منها أن أعجبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمانته ولصدقه ولكرم أخلاقه، فأرادت أن تتزوج منه، وبالفعل تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وأصدقها 20 بكرة، وكانت أكبر منه في السن، إلا أنها كانت أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة واحدة من النساء حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، وكل أولادي صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، فإنه كان من نارية القبطية تلكم الجارية التي أهداها له حاكم مصر. ولقد ولدت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغارهم، أما البنات فأدركوا الإسلام وأسلمن وهجر، وأدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت وفاتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ثم لحقت به صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني على الإجمال فيما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعث الوحي إليه. ثم كان من تدبير الله له أن نزل عليه جبريل وهو يتعبد في غار حراء، نزل عليه جبريل يأمره بأن يقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ؟ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. هكذا يحكي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يرجف فؤاده، ودخل على خديجة وهو يقول لها: زملوني زملوني. فغطوه و يعني هدؤوه حتى ذهب عنه الروع. فأخبر خديجة الخبر، فإذا بها تطمئن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبت من جنانه وتثبت من أركانه. وهكذا تكون المرأة الصالحة التي تثبت الرجل على دين الله عز وجل، وتثبته على الحق، وتقوي من جأشه وتربط على قلبه. قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحل وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيفة وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورق، فحكى له. ورق بن نوفل وكان يتعبد يعني على الحنيفة السمحة، ثم تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني. فحكت لورقة أو يعني أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكي ما حدث له لورقة، فحكى له. فقال له ورقة أيضا مثبتا ورابطا على قلبه: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن ادركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إلا أن ورقة بعد ذلك توفي رحمه الله، وسطر الوحي بعد ذلك. وحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسطور الوحي، حتى جاءه الوحي مرة أخرى، جاءه الوحي ليثبته وليأمره بالنذارة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الأوامر المتتالية الخطيرة المؤثرة، أوامر ألقت في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من المعاني، أوامر تحمل في طياتها علو الهمة، أوامر تحمل في طياتها ذلكم الأمر العظيم، الأمر الكبير الذي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. هكذا كان وحي ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الوحي له أنواع كما سمعتم في دروس السيرة. هذه الأنواع أولها الرؤية الصادقة، وكان ذلك مبدأ وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يرى الرؤية إلا تأتي مثل فلق الصبح. ثم
المرتبة الثانية ما يلقيه الملك في روع وقلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يراه، من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي وليست روعي، نقول في روعي وليست روعي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها إلى آخر الحديث. ثم المرتبة الثالثة التي جاءه فيها جبريل أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحي. ثم مرتبة أخرى أن يتمثل الملك له رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وقد رأت الصحابة رضوان الله عليهم الجبريل في صورة يعني رجل، في صورة رجل، كما جاء في حديث جبريل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث المشهور بحديث جبريل. ومن مراتب الوحي أيضا أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، فكان وهذا كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن جبينه لا تفصد عرقا في اليوم شديد البرد. ومن مراتب الوحي أيضا ما يوحيه الله عز وجل مباشرة إلى الرسول صلوات الله عليه، وقد كان ذلك فوق السماوات السبع ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالدعوة كما جاء في أول سورة المدثر، وبدأت مرحلة من مراحل الجهاد، وهذه المرحلة تستطيع أن تقسمها إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الدعوة السرية، وذلك كله كان في العهد المكي، فيعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته نستطيع أن نقسمها إلى قسمين أو إلى عهدين، عهد مكي وهو ما كان في مكة، وعهد مدني وهو ما كان في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أما العهد المكي فيقسم إلى ثلاث مراحل: الدعوة السرية وكانت ثلاث سنين، ثم مرحلة الجهر بالدعوة، وهذه نقسمها إلى قسمين: مرحلة الجهر بالدعوة في أهل مكة من بداية السنة الرابعة إلى أواخر السنة العاشرة، ثم الدعوة خارج مكة من أواخر السنة العاشرة إلى يعني السنة الثالثة عشر، إذ حيث هاجر النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، حيث هاجر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. فيكون العهد المكي مقسم إلى ثلاث مراحل: مرحلة الدعوة السرية، مرحلة الدعوة داخل مكة جهرا، مرحلة الدعوة خارج مكة جهرا. أما جهاده صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية فكان بين أصدقائه وآل بيته، فدخل في دين الله عز وجل زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصديقه دخل في الإسلام صديقه الحميد أبو بكر الصديق. هؤلاء هم أول من أسلم، وسعى بعد ذلك كل واحد منهم في دعوة من يعرفه، وكان ذلك في السر، إذ نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان من نشاطه أن أسلم بدعوته عثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله التيمي. فهنيئا بأبي بكر رضي الله عنه الذي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ذلكم الرجل الذي تتكلم فيه الشيعة ويتكلم فيه هؤلاء الخبثاء بما لا يصح وما لا ينبغي، فرضي الله عن أبي بكر ورحمه. من أوائل المسلمين الذين أسلموا في هذه الدعوة السرية، أسلموا بفضل الدعوة السرية، كان من أوائل هؤلاء بلال ابن رباح وأبو عبيدة عامر ابن الجراح وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان ابن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة ابن الحارث وسعيد ابن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب، وكانت سببا بعد ذلك في إسلام عمر رضي الله عنه، وكان أيضا من أوائل من أسلم في خلال سنوات الدعوة السرية خباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المشهور، هؤلاء هم السابقون الأولون، وهم جميعا من بطون قريش. وعدهم غير واحد من المؤرخين أكثر من 40 نفسا أول من دخل في الإسلام. هكذا بدأت تنتشر الدعوة سرا، حتى جاء الأمر بإظهار الدعوة حينما أنزل الله عز وجل على رسوله ذلكم النداء وذلكم الأمر بالجهر بالدعوة، حينما قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فطبع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين أهله وبين عشيرته، ودعا بطون قريش حتى اجتمعت إليه على يعني على جبل الصفا، حينما صرخ يا صباحاه فاستمعت له بطون قريش، فدعاهم إلى التوحيد والإيمان بالرسالة وباليوم الآخر. فكان من قريش فما كان منهم إلا أن سفهوا قوله، ويعني انفجرت فيهم مشاعر الغضب ورموه بالجنون وبالسحر وبالكهانة وغير ذلك من أساليب الإيذاء. أيها الإخوة الأحباب، كان هذا ملخصا سريعا جدا، وذلك لأن الوقت لا يتسع في الواقع لمناقشة كل القضايا التي حوتها المادة الصوتية لذلك الجزء الذي سنراجعه إن شاء الله تعالى، أو الذي راجعناه إن صح التعبير هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. وأحب أن أنبه إلى أن السيرة في الواقع ليست أحداثا فروة فقط، السيرة إخواني الكرام لها عبر وعظات، وكل كلمة مما ذكرناه وكل قصة مما مررنا عليها وكل حدث مما ذكرناه أو مما ذكر له من العبر ومن العظات ما يستحق أن نقف عنده وقفات ووقفات، ولكنها يعني إشارات إن شاء الله تعالى تتلوها يعني إشارات، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم من أبواب الفهم والمعرفة والعلم ما يجعلنا وإياكم على سبيل الهدى وفي طريق الفلاح والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله تعالى يعني سوف نأخذ بعض الأسئلة ولن نكثر عليكم. يسر الله لنا ولكم جميع الأمور، وأحسن الله لكم وبارك فيكم، وجزاكم الله كل خير. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء النصارى الذين يقولون إن الإسلام لم يأتي بشيء جديد كما في سؤال أخينا طلال، يقول إن بعض النصارى يقولون إن الإسلام لم يأتي بشيء جديد، وكل الأخلاق التي وردت في الإسلام موجودة عند النصارى. إذا قلنا إن ذلك صحيح، فأين لهم بتشريع الإسلام الذي جاء لينظم كل أحوال الإنسان وينظم كل علاقات الناس بعضهم ببعض؟ أين هذا فيما يعني جاء له؟ معلوم أن المسيحية أو دين النصارى لم يكن شريعة يعني منفصلة بنفسها، وإنما جاء عيسى عليه السلام على دين موسى أو على شريعة موسى مجددا لها، ولم يأتي بتشريعات أو كذا. ومن يعني نظر في شريعة الإسلام وجد فيها من المحاسن ما يعرفها القاصي والداني. نعم، أقول فيما يتعلق بحفظ النسب، ينبغي لك يعني إن شاء الله أن تحفظ نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوله حتى عدنان، من أوله حتى عدنان، فتحفظ أنه يعني صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم إلى آخر النسب حتى عدنان. نعم، أخ لنا من الكويت يسأل في من يريد أن يكون داعيا، ما هو المجال الذي يجب على من يريد أن يكون داعية أن يدخله في الجامعة؟ يعني أي يقصد أي العلوم الشرعية الذي يعني ينبغي له أن يتخصص فيها أو يعني يتعلمها. أقول لك أخي الحبيب، يعني وفقك الله ورزقك النية الصالحة وأعانك على ما تريد. ينبغي على الداعية أن يأخذ من كل علم بقسط واسر، ينبغي على الداعية أن يكون ملما بكل العلوم الإمام العام، وذلك لأنه يخاطب الناس، والناس لهم يعني مطالب كثيرة ولهم أحوال كثيرة. ينبغي على الداعية أن يحيط بأطراف هذه العلوم حتى يكون قادرا على أن يوجه الناس إلى ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. فيعني إن شاء الله تعالى أيا كانت الكلية التي سوف تدخلها من كليات الشريعة أو أصول الدين أو غير ذلك، أيا كانت الكلية التي ستدخلها أو الجامعة التي ستدخلها، ينبغي لك أن تكون ملما بأصول العلوم، بقسط من التوحيد ومن الحديث وعلومه والفقه وعلومه والأصول والتفسير والقرآن وعلومه إلى آخره كل ذلك. فيما يتعلق بحال العرب إخوتاه حياكم الله، فيما يتعلق بحال العرب في الحكم والإمارة، فات أخينا الشارح أن يتكلم في هذه المسألة، ولذلك تعمدت ألا يعني أتحدث فيها حتى لا تكون إن شاء الله تعالى يعني سببا للأسئلة أو غير ذلك. يعني سوف يعني نترك هذا الكلام المتعلق بحال العرب في الحكم والإمارة. وإن كان على الإجمال كما تعلمون أن العرب كان منهم ملوك متوجون وكان منهم يعني زعماء قبائل. فأما الملوك المتوجون فكانوا في اليمن وكانوا في الحيرة، وهي البلاد المتاخمة للعراق أو العراق وما يشملها والشام. هذه هي يعني البلاد التي كان فيها ملوك متوجون، ولم يكن تتويجهم من أنفسهم، بل كان إما من الفرس أو من الروم، كل يتوج ملكا يعني يسلطه على الطرف الآخر، فالفرس تجعل يعني ملكا في الحيرة يسلطونه على الشام، والروم يجعلون لهم على العرب ملكا في الشام يسلطونه على الفرس، وهكذا. أما في أرض الحجاز فكانت قبائل يعني مختلفة، هذه القبائل كان لكل منها زعيم، وكان ولم يكن يجمعهم وحدة كما قلنا، ولم يكن يجمعهم يعني شعيرة واحدة أو شريعة واحدة، بل كانوا يتنزعون ويتقاتلون. ربما كانت عنزة سببا للنزاع كما تعلمون في حرب البسوس، هذه الحرب التي طالت 40 سنة بسبب ناقة أو بسبب عنزة لامرأة يقال لها البسوس، كانت بين قبيلة تغلب وقبيلة بكر بن وائل، وهكذا. فهذه هي الحالة السياسية العامة التي كان فيها العرب في الجزيرة قبل الإسلام. نعم، الأخت التي تسأل عن أسماء القبائل وبطون العرب وأقسامها وتشعبها، هل هذا لازم في المادة وكيف سيكون الامتحان في هذا الكم الهائل من الأسماء؟ في الواقع لا يلزمك أبدا أي شيء من هذه الأسماء، فقط هو ما جاء في المادة الصوتية، وأظن أن الذي جاء في المادة الصوتية ملخص سريع لتسلسل نسب العرب حتى نبين كيف يكون نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكفيك فقط أن تعرفي أن إسماعيل ولد يعني قد جاء له ولد أو له ولد يقال له قدار، ومن قدار خرج عدنان، ومن عدنان خرج معد، ومن معد خرج، وهكذا حتى تصلي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب هذا التلخيص الذي ذكره أخونا الشارح. نعم، في سؤال أخينا الذي يسأل ما هو النوع الثاني من الأزلام الذي فيه المياه والعقول والديات وما هي طريقته. أيضا أخي طلال، هذا كما قلنا القداح التي يكتب عليها نعم أو لا أو منكم أو ليس منكم، المياه ما يتعلق بحق العرب في كل بئر أو كذا أو كذا، إذا تنازع الناس أيضا يكتب من حقه أو يكتب ليس من حقه، كذا فيما يتعلق بالديات. كما يعني أسلفنا في الكلام عن فداء عبد المطلب لولده، فداء عبد المطلب لولده عبد الله بمئة من الإبل، أيضا كان ذلك عن طريق القدح، فيكتب على القدح عفرة، يكتب على القدح، نقول القدح ولا يقال القدح، نقول القدح، القدح هو السهم الذي لا ريش فيه، فهذا القدح يكتب عليه مثلا 10 من الإبل، ثم يضاف له قدح آخر، أو يكتب على ذات القدح 20، أو يكتب على القدح 30، أو وهكذا حتى يصل إلى 100 من الإبل مكتوبة على هذا القدح، ويخلط بالقرش المكتوب عليه اسم مثلا صاحب هذه الدية فيخلط ببعض حتى يخرج حتى تقع القرعة على واحد منهما. فهذا ما يتعلق يعني الديات والمياه. والعقول التي تتكلم عنها هي أيضا العقول يعني من العقل، والعقل يعني كلمة مرادفة للدية. القافة أخي طلال، القافة هو الرجل أو المرأة التي تقف. تقف معناها في اللغة يعني تنسب الشيء أو ترجع الشيء إلى أصله. فالذي ينظر إلى آثار الأقدام يقال له قافة، يعني هو الذي يقتفي الأثر. فالقافة هو الرجل الذي يقتفي الأثر، وهو الرجل الذي ينسب الشيء إلى أصله. فهذا معنى القافة. فيما يتعلق بسؤال أختنا التي تسأل عن هل علينا معرفة الأحداث بتفاصيلها والأسماء وأسماء المناطق، إن شاء الله تعالى سوف نتقيد بما جاء في المادة الصوتية باختصار، ويعني علينا إن شاء الله تعالى أن نكتب عناوين ورؤوس الموضوعات بشكل مختصر، ونجعل لأنفسنا كراسا نكتب فيه هذه المعلومات التي فهمناها والأسماء يعني الرئيسة في الموضوعات نحفظها ونذكرها إن شاء الله تعالى. يعني إذا قلنا مثلا من الذي يعني أدخل عبادة الأصنام إلى العرب، لابد أن تعرفي أنه عمرو بن لحي، فهذا اسم لابد أن يحفظ ولابد أن يعرف. نعم، ويعني يدخل في ضمن ما قلناه الإجابة عن سؤال أختنا أم عمار التي تسأل وتقول أريد معرفة كيفية حفظ السيرة جزاكم الله خيرا. أقول لها جزاكي وجزاكي كل خير، إيتي بكراس كما قلنا وابدأي فاكتبي الموضوعات الرئيسة، اكتبي أصحاب الأحداث، اكتبي الأحداث الرئيسة في السيرة واحفظي يعني هذه الأحداث شيئا فشيئا، والأهم من كل ذلك أن تعرفي العظة والعبرة. نعم، نؤجر على قراءة الحديث. أختنا تسأل وتقول هل نؤجر على قراءة الحديث كما نؤجر على قراءة القرآن؟ جزاك الله خيرا. أقول لك وجزاتي نعم، نؤجر على قراءة الحديث إذا نوينا بذلك التعلم ونوينا بذلك يعني التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فلا شك أن هذا من الخير ولا شك أن هذا من الأجر الذي يثيب الله عز وجل صاحبه عليه. نعم، أخي أبو طارق يسأل ويقول لماذا سمي حلف الفضول بهذا الاسم؟ نقول حلف الفضول سمي بهذا الاسم لأنه سبب للفضائل. الفضول من الفضل ومن الزيادة ومن الأخلاق الحميدة، فلما كان حلف الفضول يعني سببا لرد المظالم ودفع الخصومات سمي بحلف الفضول من باب الفضل ومن باب الزيادة في العدل وكذا، والله أعلم. نعم، أختنا خلود تسأل عن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن من تأخر الوحي وفطور الوحي، فكان يعني يريد أن يترد من رؤوس الجبال، فيأتيه جبريل فيرده ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأسه وتقر نفسه فيرجع، فإذا صارت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. هي تسأل وتقول: ما صحة هذا الكلام أختاه؟ هذا قد ورد في صحيح البخاري من كتاب التعبير: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، ومذكور في صحيح البخاري، راجعيه إن شاء الله تعالى، راجعيه في صحيح البخاري. معنى بكرة، وأخي طلال وأختنا أم رزان تسأل: 20 بكرة. البكرة هي الناقة التي لم يطأها الفحل، الناقة التي لم يطأها الفحل يقال لها بكرة. أخي طلال يسأل سؤالا آخر ويقول: هل صحيح أن موت أبناء الرسول صلوات الله وسلامه عليه له حكمة وهي عدم وراثة الحكم؟ انظر أخي، إننا لم يعني نرى من أدلة الشريعة ما يدل على ذلك، أو ما يدل على ذلك نصا. فإن تكلم أحد في هذه المسألة من باب التعليل ومن باب يعني التحليل، فلا شك أنه كلام يقبل الصحة ويقبل عدمها. والله تبارك وتعالى قادر على أن يضع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يصلح ويصلح أمته من بعده، ولا ينتظر من وراء ذلك أن يعني أو ولا يلزم من أجل ذلك أن يموت أبناؤه صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك، وحتى لا تكون هناك مشكلة في الحكم أو غير ذلك. ولكن يعني هذا كلام محتمل، لكن لا نستطيع أن نجزم به. الذي أريد أن أقوله لك: لا نستطيع أن نجزم بهذه العلة. فالعلة علة كل شيء، إما أن ينص عليها، إما أن ينص على هذه العلة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن تستنتج هذه العلة من القرائن أو غير ذلك، وحينئذ لا تكون ملزمة، وحينئذ لا تكون ملزمة. والكلام عن العلة ومسالكها وإثباتها كلام يدخل تحت باب أصول الفقه، فيعني أمر يعني يطول شرحه لسنا بصدده الآن. نعم، هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يترد من رؤوس الجبال بعد فطور الوحي كما جاء في صحيح البخاري. السؤال الذي فيه: الأسلم ورقة بن نوفل قبل وفاته؟ لم يصح أنه أسلم قبل وفاته، أو لم يثبت أنه أسلم قبل وفاته، ولكن ورقة بن نوفل يعتبر من الذين عبدوا الله عز وجل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الذي جاء في حديث يعني الذي يفهم من حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزن يعني حزن حزنا عدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس سواهق الجبال، هو حديث النفس. وهذا الحزن الذي يعني حل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عنصر بشري يطرأ عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، إلا أن الله عز وجل عصمه من الخطأ ومن الزلل، ومن عصمته سبحانه وتعالى له، لأنه نبي ورسول، من عصمته له أن يعني يرسل له جبريل ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأسه وتقر نفسه، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. نعم. أختنا أم رزان تسأل وتقول: من أنواع الوحي صلصلة الجرس، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوتا شديدا جدا، كان يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتا شديدا جدا، هذا هو المقصود بصلصلة الجرس، وهي واضحة إن شاء الله تعالى لا إشكال فيها. أخونا حاتم يسأل: هل يجب على المشترك في الدورة أن يذاكر كل يعني المواد المذكورة في الدورة أو كذا؟ نعم يجب أن تدخل كل المواد حتى تجتاز الدورة. هذه المواد هي 5 مواد ينبغي أن تدخل فيها وينبغي أن تذاكرها حتى تجتاز الدورة، وهذه المواد هي يعني المواد يعني هي المستوى الأول من هذه المحاور في معهد الفرقان للعلوم الشرعية. أخي أبو محمد يسأل: هل هناك دراسة من القراءات الخاصة بالقرآن الكريم بالمعهد؟ نقول لا يوجد دراسة للقراءات الخاصة بالقرآن الكريم بالمعهد، يعني لا يوجد دراسة للقراءات 7 أو 10 بالمعهد، وذلك لأننا كما قلنا يعني في محاضرة الأمس ونحن نتكلم في الكلام عن التزكية وكذا، قلنا إن رسالة المعهد أولا وأخيرا تريد أن تخرج المسلم الذي قد حصل قسطا من العلم لا ينبغي له أن يجهله، هذا هو القسط الذي يعني نريد من إخواننا أن يحصلوه، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يعني لعل الله عز وجل أن يفتح لنا من أبواب التوفيق والتيسير ما ندخل فيه به يعني في أشياء أخرى، وييسر لنا إمكانية تدريس علوم القراءة. تفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة بعد الرسالة، تفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة بعد الرسالة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل بشيء أو عمل في تجارة معينة، وكان يعني قد كفاه الله تبارك وتعالى من 5 الفي ومن 5 الغنيمة ما يتقوت به صلوات الله وسلامه عليه، ولو أراد الله عز وجل أن يجعل له جبل أحد ذهبا لفعل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا كما قال صلوات الله وسلامه عليه: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. الأخت التي تسأل عن نظام الامتحانات، إن شاء الله تعالى يعني سوف يعلن موقع يعني طريق الإسلام عن طريقة الامتحانات بإذن الله تعالى في موعد الامتحانات، سوف يكون غالبا الامتحانات على شبكة الانترنت، يدخل الطلاب فيزيدون الصفحة عليها الامتحان ويجيبون على الامتحان ويرسلون الامتحان، سوف تكون هناك يعني مفتاح مكتوب عليه أرسل، بالضغط على هذا المفتاح يمكن أن ترسل الإجابة، أو يمكن أن تكون هناك يعني عدة أنواع من البريد الإلكتروني يمكن إرسال الإجابات عليها. أخي الذي يسأل عن يعني هل هناك من دليل على إسلام أبي بكر في نفس اليوم الذي أسلم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ في الواقع يعني لا نعلم دليلا يدل على ذلك، لا نعلم دليلا يفيد أن أبا بكر أسلم في نفس اليوم الذي أسلم فيه علي. ونحن إن شاء الله تعالى إخوتي الكرام نحاول أن نجيب في أسئلتنا هذه يعني خاصة حول ما يتعلق بالموضوع الذي نحن فيه. يعني حياكم الله وإياكم أختي الكريمة التي تسأل عن العقيدة. إن شاء الله تعالى سوف يأتي شيخنا الدكتور محمد يسري حياه الله سوف يجيب بإذن الله تعالى عن كل أسئلتك في العقيدة. ذكرنا من أسلم في أثناء السنوات التي مرت في الدعوة السرية. ذكرنا أن ابن هشام رحمه الله عد أكثر من 40 نفرا كان من أوائلهم من ذكرناه من خديجة ومولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب وصديقه أبو بكر الصديق. أسلم أيضا بإسلام أبي بكر عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله التيمي. أسلم أيضا بلال وأبو عبيدة وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان ابن مظعون وآخرون يعني هم من ذكرناه في مراجعتنا وذكروا أيضا في الدروس الصوتية لمادة السيرة. أختي أثناء تسأل عن الفرق بين المعهد والدورة. أقول الدورة تمثل المستوى الأول من بعض المحاور الدراسية التي يتم تدريسها في المعهد. الدورة مرة أخرى تمثل المستوى الأول من بعض وليس كل من بعض المحاور الدراسية التي يتم تدريسها في معهد الفرقان للعلوم الشرعية. والمعهد يدرس 8 محاور على 3 مستويات يعني 24 مادة هي مواد المعهد في خلال عدة فصول دراسية ينتهي الطالب منها ويمنح شهادة تدل على أنه اجتاز هذه المواد. نعم أنت الأخت الذي تسأل عن سبب الدراسة ومعرفة يعني دراسة الحالة الاقتصادية وبطون العرب والملك والإمارة في الجاهلية لماذا ندرس ذلك؟ أنت تقولين أنك تدركين سبب دراسة الحالة الدينية التي كانت عليها العرب والحالة الاجتماعية والحالة الأخلاقية. وهل الحالة الاقتصادية والحالة السياسية ليست بنفس درجة الحالة الدينية والحالة الاجتماعية والحالة الأخلاقية؟ الإسلام أختي الكريمة جاء لتغيير نمط الحياة على كل المستويات. فإذا قلنا إن الله عز وجل قد مقت العرب مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم مقتهم لمخالفتهم لرسالة السماء في كل مناحي الحياة في كل ألوان التعاملات ليس فقط في عبادتهم لربهم وليس فقط في أخلاقهم وليس فقط في معاملاتهم الاجتماعية وليس فقط في تعاملهم بالربا وانتشار الظلم المادي بينهم وغير ذلك من يعني الحالة الاقتصادية التي كانت على عهد العرب. يعني حينما نتكلم عن الحالة الاقتصادية فنحن نريد منها كيف كان العرب يتعاملون بالربا وكيف كانوا يظلمون الناس وكيف كانت هناك يعني الغصب والسرقة والظلم الذي تنشأ منه الحروب والنزاعات كما ترى وكما تعرفي من حالة القبائل العرب وكيف كان يغير بعضها على بعض ولم يكن هناك عهد ولا جوار ولا رعاية لعهد وأمان. كل ذلك دليل على فساد الحالة الاقتصادية والحالة السياسية على نفس النحو من الكلام. نعم. أخي هشام يسأل عن الفرق بين المرتبة السادسة والسابعة. المرتبة السادسة من الترتيب الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، قال ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة. والحالة السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك. وذلك أن الحالة السادسة أن يوحي الله عز وجل إليه وهو فوق السماوات. هذه الحالة التي أوحى الله عز وجل إليه لا يلزم من ورائها أن يكلمه مباشرة، فربما أوحى إليه عن طريق ملك، عن طريق جبريل، بأن يبلغه بأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يأمر به سبحانه وتعالى. ولكن في مقام عالي وهو فوق السماوات كما ثبت ذلك ليلة المعراج. أما أن يكلمه الله عز وجل مباشرة بلا واسطة ملك فهذه مرتبة أعلى. فهذا هو الفرق بين المرتبة السادسة والمرتبة السابعة. وقد قال ابن القيم أن بعضهم زاد مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب. فإذا قلت لي ما الفرق بين السابعة والثامنة، نقول السابعة يكلمه ولكن يعني من وراء حجاب، من وراء حجاب. أما المرتبة الثامنة فيكلمه كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف كما قال ابن القيم في زاد المعاد. فراجع إن شئت هذا التفصيل. نعم أختي أم فراس تسأل عن حفظ أثناء القبائل وكذا، وقد أجبت على هذا السؤال من قبل لأنه لا يلزم حفظ كل ذلك، بل اكتفي بما ذكر في المادة الصوتية. وقد لخص أخي الشارح قد لخص المراد ب يعني بالقبائل المطلوب حفظها، قد لخص ذلك في أول درس له في مادة السيرة. نعم أختي التي تسأل عن الاكتفاء بالمادة من على الموقع أم من الكتاب، فنقول عندنا مادة صوتية ومادة مكتوبة، لا تغني هذه عن تلك. الأصل يعني أن تجمعي بين الأمرين، انظري إلى المادة الصوتية مع المادة المكتوبة. إذا رأيت تفصيلا زائدا في الكتاب فالمادة الصوتية هي الأصل، إذا رأيت الكتاب قد وافق المادة الصوتية فبها ونعمة، إذا رأيت يعني المادة الصوتية قد زادت عن الكتاب حاولي أن تلخصي ما جاء في المادة الصوتية حتى يتوافق مع الكتاب. هذا هو تلخيص العلاقة بين المادة الصوتية والمادة العلمية. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك واضحا. حياكم الله. نعم قد أجبت عن يعني هذا السؤال فيما يتعلق بمعرفة أسماء العرب والقبائل وكذا، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر واضحا. وفيما يتعلق بحفظ نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمطلوب هو أن تحفظ النسب من أوله حتى عدنان، حتى عدنان ينبغي. هذا والله من باب وفاء الوفاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله تعالى أمر يسير فقط إن عزمت على أن تفعل. نيف 50، نقول النيف من 3 إلى 9، النيف من 3 إلى 9. وكلمة نيف يعني ترادف كلمة بعض، كلمة نيف ترادف كلمة بعض، ولكن كلمة بعض تأتي يعني مع يعني أطراف يعني مع الأعداد، مع أطراف الأعداد، أما نيف تأتي مع رؤوس الأعداد، ولذلك نقول 50 ونيف، يعني الصواب أن نقول 50 ونيف. إذا قلت رؤوس الأعداد ما هي؟ 20، 30، 40، 50، 60، 70، هذه رؤوس الأعداد. أطراف الأعداد يعني من أول 21 أو 21 إلى من أول 21 إلى يعني 23، ومن 31 إلى والثلاثين، ومن الواحد والأربعين إلى التسعة والأربعين إلى آخر ذلك. فإذا استخدمنا كلمة بعض فنقول مثلا ثلاثة، نقول مثلا خمسا وأربعين أو بعضا خمسا، بعض خمس وأربعين أو هكذا، نقول بعض خمس وأربعين، نقول خمسين ونيف، ولا نقول نيف وخمسين، نقول خمسين ونيف. فتأتي كلمة نيف هذه بعد العدد، كلمة نيف تأتي بعد العدد، فتقول خمسين ونيف، ونقصد بذلك 53 أو 54 أو 56 أو 57 أو 58 أو 59. هذا معنى كلمة خمسين ونيف. هذه المحاضرة التي نحن فيها أختي، يعني كنانة الله، هذه المحاضرة هي مراجعة، مراجعة، ولكن المحاضرات الأصلية التي ستطالبين بها هي المادة الصوتية الموضوعة على الموقع. سقاية الحديث هي يعني الإشراف على سقايتهم، هذا معنى كلمة السقاية. سقاية معناها يعني أن يوظف أناس يسقون الحديث أثناء زمان الحج، والرفادة من الضيافة، الرفادة يعني ترادف كلمة الضيافة، فالرفادة بمعنى يعني إطعام الحجيج والقيام على خدمتهم، وذلك كان من يعني الوظائف العالية وأسباب الشرف وأسباب علو المنزلة وارتفاع المرتبة بين العرب. ولذلك لما كان عبد المطلب يعني هو المسؤول عن السقاية والرفادة كانت منزلته بين العرب عظيمة، وهكذا آباؤه الذين كانوا مسؤولين عن السقاية والرفادة. فرق كبير جدا أخي الذي يسأل عن الفرق بين القرعة وضرب الأقداح في الجاهلية، فرق كبير جدا، لأن ضرب الأقداح في الجاهلية كان يترتب، كان يتعلق بكل الأمور، بالأمور الغيبية، بالأمور الغيبية. رجل يريد أن يسافر أو لا يسافر، رجل يريد أن يبيع أو لا يبيع، يريد أن يشتري أو لا يشتري، يريد أن يتزوج أو لا يتزوج، فيذهب إلى هذا الكاهن الذي يستخدم القداح، جمع قدح، أركز على أن الأقداح جمع قدح، فيذهب إليه فيكتب له على قدح من هذه الأقداح يتزوج، والقدح الآخر لا يتزوج، ويبني على هذه الأقداح العمل. فهذا معنى الاستخدام بالأسلاب. أما أن يستخدم الإنسان القرعة بين أشياء أمامه من باب الاختيار في أمور مباحة أو في أمور معدودة فلا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيننا وإياكم على تعلم العلم النافع، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ومن البدع. الله المستعان. نعم، كلم الله تعالى محمدا صلوات الله وسلامه عليه بدون واسطة، وكان ذلك في رحلة المعراج. أهل الفترة أخي أبو طارق، أهل الفترة هم الذين لم يرسل إليهم رسول، هم الذين بعدت العهد بينهم وبين آخر رسول أرسل، وهؤلاء وقد يعني نسيت معالم الشريعة واندثرت أعلام الهداية وابتعدت معالم الحق، حينئذ يخرج الجال لا يرضون بما عليه الناس من الضلال ومن الكفر ومن الشرك، وفي نفس الوقت لا يعرفون كيف الطريق. هؤلاء هم أهل الفترة، من كان منهم يعبد الله عز وجل على الحنيفة السمحة فهو من الناجين إن شاء الله تعالى. نعم، أختنا التي تسأل عن الذي عمن كان حسن الخلق لكن لم يصله حسن دين الإسلام أو يشوه الإعلام صورته في نظره، نقول يعني هذا من أهل الدعوة ليس من أهل الإجابة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أمتين، أمة الإجابة وهي إن شاء الله تعالى كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأمة الدعوة وهي كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلت الدعوة أكثر الخلق، قد وصلت الدعوة أكثر الخلق، وبذا تكون الحجة قد قامت عليهم، وعليهم أن يبحثوا عن هذا الحق ويبحثوا عن الإسلام حتى يعرفوه ويؤمنوا به. ويجب أيضا على كل مسلم أن يسعى إلى تبليغ دين الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ولكن لا يدخل الجنة إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، على هذا اعتقاد أهل السنة وعلى هذا كلام أهل العلم جميعا لا يسد عنهم في ذلك واحد. أما عن عم النبي صلى الله عليه وسلم فعم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وإن كان في يعني درجة خفيفة، إلا أنه كما جاء في الحديث يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. أما أختنا التي تسأل إذا كانت أخلاق العرب في الجاهلية على قدر عال من الرفعة كالكرم والشجاعة والشهامة فأين هي الآن ولماذا هي بكل هذا السوء ونحن مسلمون؟ أقول نعم، كانت العرب من الأخلاق العالية كالكرم والشجاعة والشهامة وغيرها كثير، ولا يزال فينا من معاشر العرب الكريم والشجاع والشهم، ولكن الإشكال أننا نتكلم عن حالة عامة، فالحالة العامة للعرب في الجاهلية سوء الحالة الاجتماعية والأخلاقية وكذا، كانت حالة سيئة على وجه العموم، ولكن نذكر منها على وجه الخصوص أن من العرب من كان كريما ومن كان شجاعا وكذا، لكن الحالة العامة لم تكن مرضية ولم تكن يعني على خير حال، ونحن بفضل الله فينا من الخير الكثير، إلا أن الحالة العامة أيضا لا ترضي، وذلك لأن الله عز وجل كتب عنده في كتاب لا يتخلف أن من يؤمن بهذا الدين تسير عليه القواعد التي لا تتخلف، وهي أنه يعز ويسود ويسلم ويأمن على نفسه وعلى ولده وبين الناس إذا كان متمسكا بدين الله تبارك وتعالى، صادقا في إسلامه، صادقا في علاقته مع ربه. أما من تنكب هذا الدين ومن ترك هذا الطريق فلا بد أن يعيش في نكد، ولا بد أن يتعب، ولا بد أن يتألم، ولا بد أن يرى الذل والهوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أمتنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. نعم، هناك جوانب أخرى من السيرة يعني كثيرة، ونحن في الواقع حينما نتكلم عن السيرة نتكلم عن المعنى الإجمالي، ونحاول أن نركز على بعض جوانب العظة والعبرة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هناك نواحي أخرى أيضا يطول الكلام بشرحها ويطول الكلام بالتفصيل فيها. أخي حسن الذي يسأل عن معنى كلمة الخمس التي جاءت في قول المؤلف: لا ينبغي للخمس أن يعطوا الأقط ولا يسألوا السمن. الخمس وجمعها الأحناف بمعنى الشجعان، الخمس من معناها الشجعان، وكان يراد بذلك العرب. كانت كلمة الخمس تطلق على العرب لشجاعتهم ولتشددهم في مواجهة الأعداء وغير ذلك. هذا معنى كلمة الخمس بضم الحاء. هناك أسئلة كثيرة تسأل عن قضية محاولة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتردى من رؤوس الجبال. لا أدري ما الإشكال في ذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في هذا الخطأ وقد يعني أرشده ربه إلى الصواب وثبت جنانه و قوى قلبه حينما أرسل له جبريل يبشره وينبئه بأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حقا وصدقا. فلا إشكال إن شاء الله تعالى أبدا في هذا. وقد وقعت منه صلى الله عليه وسلم بعض يعني الهناء، وقد أرشده ربه سبحانه وتعالى إلى الحق. و لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا من عند نفسه أو يعني يتقول على ربه ما قال هذا الكلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى ذلك عن نفسه، حكى ذلك عن نفسه حتى يعلمنا أنه، وهذا هو الشاهد في المسألة، للإنسان أن يخطئ ولكن لا ينبغي أن يصر على خطئه إذا عرف الصواب. إذا عرف الصواب وجب عليه مباشرة أن يلجأ إليه وأن يعمل به. وهذا يعني أقول هذا صفة مدح لا صفة ذم، من أجل هذا الذي ذكرناه، من أجل هذه العلة التي ذكرناها، وهي أن الإنسان إذا عرف الحق وسكن قلبه إلى الحق ينبغي عليه أن يعمل به وأن يباشر هذا الحق الذي عرفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي عن نفسه: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأسه وتقر نفسه فيرجع. نعم، حسنا إخوتي بارك الله فيكم، نكتفي إذن بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وألقاكم إن شاء الله تعالى في محاضرة أخرى لنراجع سويا بعضا من جملة العلم التي قررناها في هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.